الواحدة صباحا في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم في مستهل الساعة الثانية من بثها لهذه الفترة، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، و105 ميجا هرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. نقابة صحفي كردستان تطالب بإطلاق سراح الصحفي الطبيب عادل حسين. نساء عراقيات يسعين إلى كسر القيود الاجتماعية وإثبات وجودهن. وضمن جولة الصحافة نطالع معا أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الكردية والأردنية الصادرة يوم الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري لمتابعة الحوار الذي أجراه مع السيد أيار أحمد حول قصائد وأشعار الملا عبود الكرخي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، عقدت مؤسسة مدارك للرقي الفكري في القاعة الكبرى للمركز الثقافي النفطي ببغداد ندوة موسعة شارك فيها عدد من الباحثين والبرلمانيين والإعلاميين لمناقشة تاريخ العنف ومظاهره في العراق، كما جرى تسليط الضوء على العنف الموجه ضد المرأة العراقية. قدمت في الندوة مجموعة من البحوث والدراسات تضمنت مقترحات لوضع آليات مناسبة لمعالجة ومحاربة العنف. يذكر أن مؤسسة مدارك هي منظمة من منظمات المجتمع المدني في العراق، تأسست عام 2004. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم حضر الندوة ووفانا بالتقرير التالي.
العنف بين التاريخ والصحوة الطارئة هو عنوان الحلقة النقاشية التي أقيمت في المركز الثقافي النفطي بإشراف وإدارة مؤسسة مدارك للرقي الفكري وبمشاركة عدد من الباحثين والبرلمانيين والإعلاميين، وتم التطرق إلى قضية العنف عبر عدة محاور، منها الجانب التاريخي وكذلك تأثر المجتمع العراقي بمظاهر العنف المختلفة وسلوكيات العنف الحالية وفق المتغيرات الطارئة. الباحث كاظم عبد الزهرة معاون مدير مؤسسة مدارك تحدث عن أهداف إقامة هذه الندوة.
تحاول الندوة مناقشة مفهوم العنف وعلاقته بالإرث الثقافي العراقي، وتحاول أيضا أن تحلل أسباب ارتفاع العنف بعد سقوط النظام السابق.
هل حاولتم أيضا إشراك مؤسسات حكومية في هذه الندوة ودعيتوا إلى مشاركة وزارة التربية أو وزارة الثقافة لأهمية هذا البحث؟
إحنا حقيقة نحرص على أن نشرك جميع المؤسسات الفاعلة واللي لها تأثير يعني بالمجتمع العراقي، لذلك جميع الحضور اللي حضروا يعني في هذه الحلقة النقاشية هم أناس مميزين وهم أناس فاعلين داخل المجتمع، ومنهم أعضاء برلمان أيضا. وطبعا دائما نحرص على تقديم دعوات إلى المؤسسات الحكومية، فبعضها يأتي وبعضها لا يأتي.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من الباحثين الأكاديميين وقدموا دراسات عن مخاطر تفشي وانتشار ظواهر العنف وعدم التصدي لها، وتم مناقشة آليات التعامل مع كل أشكال العنف، بدءا من العنف في رياض الأطفال إلى المدارس إلى العنف في الجامعات والعنف السياسي والعنف الموجه للمرأة. الدكتورة أزهار الغرباوي الأستاذة في كلية العلوم السياسية بينت في مداخلتها
أن العنف هو من الظواهر القديمة اللي عرفتها المجتمعات الإنسانية، لأنه ارتبط بروابط اجتماعية، ارتبط بالإنسان اللي ارتبط بالمجتمع اللي عاش به، أثرت وتأثرت به. مظاهر العنف وأشكاله طبعا تطورت بأنواع عديدة، أصبح هنالك العنف السياسي وهنالك أيضا العنف الاجتماعي والعنف الثقافي. طبعا العنف السياسي إحنا هو معروف لكن بدرجات من مجتمع لآخر، وطبعا إحنا لمسنا العنف السياسي في العراق وأيضا عانت منه المرأة. العنف الاجتماعي هو موجود في كل المجتمعات نتيجة المواريث الاجتماعية الموجودة في تلك المجتمعات، وأيضا تتفاوت حسب الوعي وحسب درجة تطور تلك المجتمعات. أما العنف الثقافي فأيضا هذا إلى مستويات مختلفة، على اعتبار أنه ظاهرة العنف ضد المرأة هي تؤثر بكافة النواحي في نواحي المجتمع وفي تطور العملية السياسية والتحديات. التحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. فلذلك كان واقع السنوات الخمس أو الست الماضية ثقيلا جدا وقاسيا على المرأة العراقية، وذلك بسبب ظاهرة العنف السياسي اللي عانت منها بشكل مباشر وغير مباشر، في الوقت اللي نسمع أنه الكثير من النساء أثرن البقاء في البيوت حتى وعدم مزاولة المهن أو الامتناع عن الدراسة من أجل الاستلامة حتى ما تتعرض لما تتعرض له النساء العراقيات.
ووجد بعض الباحثين المشاركين أن الندوة كانت مهمة وغنية بالطروحات الجريئة التي يحتاجها المجتمع، وأكد الباحث علاء كريم.
طبعا تنبع أهمية تناول موضوع العنف من تداعيات الحالة والظرف العراقي العام، ونقدر نقول الظرف السياسي، خاصة أنه موضوعات العنف لها حضورها الواضح في الحياة اليومية العراقية، ولهذا تناولها كان تناول مهم. أما تنوع هذا التناول هذه الظاهرة تنوع مهم وإيجابي، خاصة من جانب تكنولوجي معلوماتي أو من جانب سياسي أو من جانب اجتماعي أو من جانب ثقافي. لو أخذنا جانب يكاد يكون غير مسلط عليه الظاهر، هو جانب التكنولوجي والمعلومات، كيف ينمو العنف من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة أو شبكة الإنترنت أو المواقع الإلكترونية. هذا يدلل أن العنف لا يقتصر على مستوى واحد من الحياة أو لا يقتصر على مستوى ظاهرة من ظاهر الحياة اليومية، إنما هناك تعدد لحضور هذا العنف، ولهذا علينا أن ندرس العنف برؤية شاملة واسعة تحاول تسلط الضوء على أكثر من مفصل. ولهذا أعتقد أن تسلط الضوء على الجانب التكنولوجي أو العلمي أو الاقتصادي هو بالضرورة شيء مهم.
وجدت بأن الباحثين حاولوا النظر إلى قضية العنف من زوايا متعددة، وأيضا هنالك ارتباطات تاريخية. هل برأيك هذه النظرة تخدم المرحلة الحالية في توجهات محاربة كل أشكال العنف؟
إن كانت تخدم أو لا تخدم، في محاولة جادة لدخول لتأسيس رؤية علمية لتناول ظاهرة العنف، وخاصة أن اليوم في التوجهات العلمية المعاصرة أن هناك تداخل علمي، أي تداخل بين المفهوم التاريخي، مفهوم الاجتماعي، مفهوم الثقافي، مفهوم السياسي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ضمن خطتها الاستراتيجية لتحسين وتطوير واقع الشباب العراقي في كافة المجالات، نظمت وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس مؤتمرا تحضيريا لتأسيس برلمان الشباب العراقي. وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أكد أن الوزارة ستنظم بداية العام المقبل انتخابات البرلمان الشبابي، مشيرا إلى أنه سيضم 200 عضو سيتولون تقديم مقترحات إلى البرلمان العراقي لصياغة قوانين تهم الشباب. مراسلة إذاعة العراق الحر وفتنا بالمتابعة التالية.
خطوة فاعلة أقدمت عليها وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى رفع القدرات الذاتية للشباب، تتلخص بتأسيس برلمان شبابي عراقي يتكون من 275 عضوا بعدد أعضاء مجلس النواب، يتم انتخابهم من قبل شريحة الشباب في عموم العراق، على أن يكون عدد أعضاء برلمان الشباب في كل محافظة نصف عدد مجلس المحافظة المنصوص عليه في قانون انتخابات مجالس المحافظات. وعن تفاصيل البرلمان تحدث وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر.
هذا البرلمان الذي سيأخذ على عاتقه وضع استراتيجية عملية بين الواقع الذي يعيشه الشباب وبين الواقع الذي يعيشه الحكومة العراقية. واليوم اجتماع المكتب التنفيذي، وبعد ما نحدد آلية انتخاب السريع سنبدأ إن شاء الله من 1/1/2009 تحديد الأفراد وتشكيل هذا البرلمان. كما تعلم بأن البرلمان يشكل من 20% من طلاب الإعدادية و40% من طلاب الكليات والمعاهد و10% من منظمات المجتمع المدني و5% من الرياضيين و5% من الاتحادات والنقابات الطلابية و10% من اللجان الاستشارية الموجودة في مديريات الشباب والمنتديات التابعة لها، ومجموعة راح يكون 200 نفر.
جعفر أشار أيضا إلى أن برلمان الشباب سيبدأ كمرحلة انتقالية لمدة عام واحد، ومن ثم تجرى انتخابات عامة له.
عمره سنة تقريبا يقوم بوضع نظام داخلي في البرلمان الشبابي ويهيئ مع المجلس النواب إلى انتخابات في سنة 2010 أو 2011 حسب الظرف الموجود، وبالتالي يشكل لنا مجلس برلمان شبابي بدستور ومكنن ومصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ومصادق عليه من قبل مجلس النواب، وعندها يكون عندنا البرلمان الشبابي برلمان حقيقي واقعي يأخذ على عاتقه مجموعة من القضايا التي تم طرحها في الوثيقة الأساسية.
البرلمان الشبابي حدد أعمار أعضائه من سن 15، وهو ما لاقى اعتراضا من قبل بعض القانونيين ومنهم المحامي طارق حرب.
القواعد اللي وضعت اللي اقترحت بشكل عام مقبولة، لكن هنالك بعض عيب، عيب الواقع والقانون لحقها. يعني لا يمكن أن نقبل من كان عمره 15 سنة في برلمان أصلا، من أقل 18 سنة لا مسؤولية جزائية ولا مسؤولية مدنية عليه. ليس لك أن تقبل في عضوية النادي الشبابي وليس في برلمان الشباب من كان عمره أقل 18 سنة. خلي يخرون قانون اللجنة الأولمبية، قانون الاتحادات الرياضية، قانون الأندية الرياضية يقول أن الحد الأدنى للقبول 18 سنة. طب كيف أجيب برلمان يتكلم بمسائل شباب وقضية بسيطة هناك يصير 18 سنة؟ الأمر الثاني، المرأة افتهمنا كوتا مجلس المحافظة مجلس النواب، هنا اللي من كوتا انطيتها.
يقول الشاب حيدر جمال:
هاي خطوة جيدة، حتى احنا الشباب يعني هسه نعاني من مشاكل هواية، والدولة طبعا وحدها غير قادرة على حل المشاكل، واحنا الشباب اعرف بمشاكلنا، وبرأيي هذا اعداد حتى يعني مو داع نفسي يعني الشباب الاخرين هو مناصب او نكون اعضاء بالبرلمان السياسي للدولة في المراحل القادمة. احنا نتفهم الوضع اكثر، واحنا اساسا احنا مرينا بهاي المشاكل، فراح تكون يعني طبيعية علينا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. نددت المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق الصحفيين بالحكم الذي أصدرته محكمة أربيل بحق الطبيب الصحفي عادل حسين، مطالبة الجهات المسؤولة بإطلاق سراحه. وكانت المحكمة قد حكمت على الصحفي حسين بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب مقال نشره عن الصحة والجنس، وهذا ما اعتبرته المحكمة إساءة للمجتمع. نقابة صحفي كردستان نددت هي الأخرى بالحكم، معتبرة اعتقال الصحفي وسجنه مخالف لقانون العمل الصحفي في كردستان الذي صادق عليه برلمان الإقليم في الصيف الماضي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
قال سكرتير نقابة الصحفي كردستان أنهم يزعون إلى تمييز الحكم الصادر بحق طبيب صحفي حكمت عليه محكمة أربيل قبل أسبوع لمدة 6 أشهر بتهمة الإساءة للمجتمع من خلال نشر مقال يتحدث عن الجنس. وكان الطبيب الصحفي عادل حسين نشر في جريدة هاولاتي الكردية المستقلة الصادرة في إقليم كردستان في العام الماضي موضوعا عن الجنس واللواط، اعتبرها البعض إساءة إلى المجتمع الكردي ودعوة إلى نشر هذه الظاهرة في المجتمع. وقال زيرك كمال سكرتير نقابة الصحفي كردستان ورئيس لجنة الدفاع عن الصحفيين في النقابة أن المحكمة حكمت على الطبيب دون إعلام النقابة بذلك، معتبرا أن هذا الإجراء مخالف لقانون العمل الصحفي في كردستان. وأضاف زيرك خلال حديثه مع إذاعة العراق الحر:
دكتور عادل خلق سوت ذات جهيز قداري،
الدكتور حسين لم يقم بإبلاغ نقابة الصحفي كردستان عندما توجه إلى المحكمة، لأنه من الناحية القانونية لا يحق لأي حاكم بدون إعلام النقابة باستدعاء الصحفيين والتحقيق معهم، وللصحفي حق عدم الذهاب إلى المحكمة في هذه الحالة. وأشار كمال إلى أن المحكمة حكمت على الطبيب الصحفي وفق قانون العقوبات العراقي بتهمة الإساءة إلى الآخرين.
أوان دلين إما دكتور عادل مال با مادي شارسة وسيلة يا ساي.
المحكمة تقول بأنهم حكموا على الدكتور عادل حسين بحسب المادة 403 من قانون العقوبات العراقي بتهمة الإخلال بالأخلاق، في وقت هذه تهمة باطلة، لأن الدكتور عادل لم يتعرض لأحد أو للنساء ولم يمارس أي شيء فعلي أو جسدي، وإنما كتب، والذي يكتب يجب أن يحاكم وفق ما جاء في قانون العمل الصحفي، وفي هذا القانون لا يوجد اعتقال أو محاكمة، إنما فقط الغرامة من الناحية المادية. وندد سكرتير نقابة الصحفي كردستان الحكم الصادر بحق الطبيب الصحفي معتبرا الحكم باطلا. أصدرنا بيان إدانة واتصلنا بالرأي العام الدولي والداخلي، ونحن على اتصال دائم مع قنوات عديدة من أجل تمييز الحكم وإطلاق سراح الدكتور عادل حسين. وطلب كمال من الجهات المسؤولة في إقليم كردستان باحترام قانون العمل الصحفي، مشيرا إلى حدوث خروقات عديدة منذ صدور القانون في الصيف الماضي. للأسف منذ أن صادق برلمان كردستان على قانون العمل الصحفي ووقع عليه رئيس الإقليم، حدثت مجموعة خروقات ارتكبها عدد من الحكام وقوات الداخلية، ولهذا دائما أطلب في مقابلاتي مع الإعلام من رئيس الإقليم ورئيس البرلمان الدفاع عن قانونهم الذي وقعوا عليه، لأنهم لا يعملون به في كردستان. وكانت نقابة الصحفي كردستان أصدرت بيانا أبدت فيه قلقها بسبب صدور حكم الحبس لستة أشهر على أحد أعضائها. كما أدانت لجنة الدفاع عن الصحفيين الدولية ومقرها نيويورك الحكم الصادر بحق الطبيب الصحفي عادل حسين، مطالبة الجهات المسؤولة في إقليم كردستان بإطلاق سراحه فورا. وجاء في البيان: يجب أن تبادر حكومة الإقليم فورا إلى إطلاق سراح هذا الصحفي، لأن هذا خرق واضح لقانون العمل الصحفي. ونقل البيان عن روبرت ماهوني نائب مدير لجنة الدفاع عن الصحفيين: يجب أن يعلم الحكام قبل الآخرين أن عدم اطلاعهم على القانون ليس مبرر، وهذه هي المرة الثانية في شهر واحد في إقليم كردستان يسجنون الصحفيين، وهذا خرق لقانون قانون العمل الصحفي. كما طالب نائب مدير لجنة الدفاع عن الصحفيين من محكمة التمييز بإلغاء الحكم فورا ونقل البيان عنه: نطالب من محكمة التمييز بإلغاء الحكم الصادر بحق عادل حسين فورا وإطلاق سراحه. والطبيب الصحفي عادل حسين قدم العديد من البرامج الطبية في التلفزيونات المحلية والفضائية في أربيل، وكذلك يكتب المواضيع الطبية في الصحف الكردية. وكانت محكمة السليمانية حكمت أيضا على الصحفي شوان داوود رئيس تحرير جريدة هوال لمدة 6 أشهر لنشره مجموعة مقالات في 2004 اعتبرها البعض تشهيرا بهم. وبعد مكوثه في السجن لمدة 9 أيام في الشهر المنصرم، ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر بحقه وأطلق سراحه على أن يعيد محاكمته بحسب ما جاء في قانون العمل الصحفي. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.
سيدتي وسادتي، بهدف التعريف بالمناطق الأثرية والتاريخية التابعة لمحافظة دهوك، أقامت المديرية العامة للثقافة والفنون مهرجان مالطا الثقافي للتعريف بالجوانب التاريخية والأثرية والاجتماعية والسياسية لقرية مالطا الأثرية التي تقع غرب المحافظة. ويوجد في هذه القرية عدد من المواقع الأثرية المهمة، من بينها تل مالطا وكهف هلامتا. وبحسب المؤرخين فأن تلك الأثار تعود إلى الفترة الأشورية. لمعرفة المزيد عن فعاليات هذا المهرجان، يتحدث لإذاعة العراق الحر إسماعيل طاهر، عضو اللجنة العليا لمهرجان مالطا الثقافي.
تم توزيعها على محورين أساسيين. المحور الأول ضم جلسة تشريفية لإلقاء الكلمات، وأيضا لإلقاء محاضرة للدكتور كاميران بروالي بعنوان مالطا من أعماق المصادر القديمة وإلى الآن. وأيضا تم افتتاح ثلاثة معارض متنوعة، معرض للصور الفوتوغرافية ومعرض للأعمال اليدوية وأخرى للفولكلورية، والندوة للدكتور عبد الوهاب خالد بعنوان دور الشباب في التنمية. وتم أمسية شعرية شارك فيها 10 من محبي الشعر وكتاب الشعر يعني من الشباب. أن هذه المنطقة لها عمق تاريخي، وثانيا فيها مجموعة كبيرة أو كم من الشباب المنتج. لهذين الغرضين تم إقامة المهرجان، والمهرجان سوف لن يكون سنويا ولا منتظما، بل سيشمل مناطق أخرى.
الدكتور محمد صالح زيباري، عميد كلية الآداب في جامعة دهوك، الذي حضر بعض فقرات هذا المهرجان، أوضح لإذاعة العراق الحر:
في المعرض الحالي اطلعنا على الآلات والمعدات البسيطة التي استخدمها الإنسان منذ العصور القديمة وحتى في بداية القرن العشرين، وكيف أنها الآن في طريقها إلى الزوال بسبب التطور الصناعي والتكنولوجيا الحديثة. فالمحافظة على مثل هذه الآلات المصنوعة من الحديد أو من النحاس ضرورية لربط الماضي بالحاضر، ولكي يطلع الشباب على ما أنجزه الإنسان.
حسن مالطاي، وهو أحد مثقفي هذه القرية، أوضح أن منطقة مالطا تعاني من الإهمال.
بالفعل أنا مع ثقافة الأطراف وتفعيل الدور الثقافي للأطراف، فمنطقة مالطا مثلا هي طرف بالنسبة لمحافظة دهوك، وتأتي أهمية مهرجان مالطا بأنها ركزت على الجانب التاريخي، الجانب التاريخي والجانب المحلي لهذه المنطقة، حيث نعرف أو التاريخيون يعرفون بأن هذه المنطقة كانت منطقة مهمة جدا، والآن أهملت في العهد الحديث أهملت، فالمهرجان ركزت على هذا الجانب وإحياء تراث هذه المنطقة. نحن ندعو كأهالي هذه المنطقة، ندعو الجهات المسؤولة بالاهتمام الزائد لهذه المنطقة أن تهتم أكثر.
هذا المهرجان الثقافي الذي خصت به قرية مالطا يعد جزءا من برنامج طويل الأمد لمديرية الثقافة والفنون في دهوك لإبراز تاريخ بعض القرى والمدن في حدود محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، النقاشات والخلافات في الرأي حالة تشهدها كافة البرلمانات في العالم، لكن أن تصل حدة النقاشات إلى الصراخ وتبادل الألفاظ والعبارات غير اللائقة، فهذه ظاهرة نجدها في بعض البرلمانات، ومنها البرلمان العراقي الذي شهد في جلساته الأخيرة بعض النقاشات الحادة والاتهامات والرد. ويبدو أن أسلوب بعض النواب في التعبير عن موقف مضاد ورافض لقضية ما قد ترك انطباعا سيئا لدى المواطن العادي، الذي بدأ ينتقد أداء النواب وإهمالهم لهموم ومعاناة الناس. تقرير سعد كامل.
كثرت في الآونة الأخيرة تحت قبة البرلمان وخلال المناقشة وطرح بعض القضايا والأمور الهامة ظاهرة المشادات والمشاجرات الكلامية الحادة وتبادل الألفاظ والعبارات غير اللائقة أحيانا، كوسيلة لجأ إليها البعض من البرلمانيين للتعبير عن الرفض والاعتراض وعدم القناعة والقبول.
المشكلة اللي العالم كله يسولف فيها يعني واحد من الناس أنا من أشوف هيك أمور هاي بدل ما أقتدي بيهم أقول بعد ما أقتدي بهيك ناس. زين أشوف عراق دائما لو يقطعون مثلا فاصل لو رجعوا شوي همت مشاكل اسكت فلان اقعد الشيخ فلان اقعد.
يعني مثل ذاك يوم طلعوها بالتلفزيون المعركة صارت مشاجرة صارت يطلعوها بالتلفزيون بعضها برلمان وما نعرف شنو القصة ما قصة شنو ما تدري مو حضاري هذا برلماني مثل الشعب مثل عائلة مثل والدك شلون والدك تريد نقول هو القدوة مالتك صح لولا إذا القدوة هيك صرف الشعب شو راح يصرف
شو يصير يعني هسه الباو عليه بالتلفزيون مو برلمان هذا يعني هذا برلمان مال دوله اسلاميه وعراقيه يعني ما اعرف
شو يصير
بعد فدطيهم تواثي ويتعاركون بيناتهم ولو طاب السلاح بيناتهم يمكن يذابحون
قبل البرلمان من جاي ينقل على التلفزيون من جاي يشوفه انا وانت وخارج البلد وغيره نشوف ايش وضعيه ايش يقول عليه
شنو
الوضعيه الشتايم والغلط والتسكت وين قاعدين بالشارع يعني عيب هذا مو اسلوب
يتكرر
يوميا يتكرر هذا الشيء يعني انا اختطف اشوف من التلفزيون بس من اشوف هالشيء يعني شنو ايش يقول عليه ايش يقول
عندك
انا فشي انسان جاهل يعني المخال هذا من أرض قلد إليه أشوف أخلاقه وأشوف هذا غير قلد زين أنا جاي أشوف دولتي قلتها بالأراكم الهوسي زين أنا شو استفاد
يعني هاي إحنا جاي نشوفها بالتلفزيون هي شيء يعني مثل ما تقول مختطفات والباقي يعني الله يعلم يعني هواية ناس جاي يسولف يقولون يعني بحيث يعني حتى بيناتهم صاير غلط ومضارب يعني مو تقول ما أدري بعد هاي هم عقولهم إيش نريد نقول لك يعني إحنا جاي نشوف هذا بالتلفزيون أي قرار مو زين يطلع منها البرلمان لو خايفين على الشعب العراقي ما يسوون هيك.
ويبدو أن تلك التصرفات زادت من حجم القطيعة بين أهل السياسة والشارع الذي بدأ بتوجيه انتقادات شعبية قاسية لمن ينشغل من البرلمانيين بالمشاكل.
تشتم دي يصير بداخل البرلمان مع الأسف أنا دي لاحظ هذا الشيء يعني دي يظهروا بالتلفزيون الشاشات دي يعكس على الشارع العراقي هو هذا الحال اللي دي عم علينا الشوف هسه لحد الآن مملبين طلبات الشارع العراقي يعني لحد الآن ما شفنا من صرنا 4 سنين تقريبا ما لاحظنا أي تطور من عندهم.
ووسط الأساليب غير الحضارية في التعبير عن الاختلاف في الرأي والمطالبة بإحداث تغيير غادت معارك البرلمانيين ونزاعاتهم حديث الساعة وعلى كل لسان.
هو البرلماني يعني عضو مجلس النواب لازم يحافظ على الأخلاق وعلى التصرف ويضبط أعصابه أنه المجالس البرلمانية مسوها مع الصبابة يعني قوية مثبتة بالقاع حتى خاف يتناقشون البرلمانيين ليش يسكملوا ويضرب. فإحنا جماعتنا من طلعوا ذاك اليوم يدق على الرحلات على المصاطب حتى يثير ضجة بالجلسة وخرب الجلسة علينا ببلاش لوش ولا احترم القانون ولا احترم المقعد ماله ولا احترم الجو اللي هو بيه يمكن من بعد ما انسدت الصورة يمكن واحد ضرب الأخ بوكسات
هذا يترك فجوة قطيعة بين الناس
والبرلمان صحيح هاي ما تخدم البلد.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، مضى شهر على الموعد الذي كان مقررا لبدء عمل اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق وحل أزمة كركوك، لكن اللجنة لم تصل بعد إلى كركوك، وهذا ما أثار استغراب الكتل والكيانات السياسية في المحافظة. ويؤكد محمد خليل الجبوري عضو اللجنة التنسيقية المنبثقة عن مجلس محافظة كركوك لمساعدة لجنة تقصي الحقائق وتسهيل مهمتها، يؤكد أن مجلس المحافظة وإدارة كركوك مستعدتان للتعاون مع اللجنة البرلمانية، متوقعا أن تصل اللجنة قريبا لتعقد أولى اجتماعاتها بعد عيد الأضحى المبارك. المزيد من التفاصيل مع نهاد البياتي.
قال محمد خليل الجبوري عضو اللجنة التنسيقية مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب العراقي لحل أزمة كركوك، قال أن مجيء اللجنة قد تأخر كثيرا، وفي لقاء مع إذاعة عراق الحر قال أن هناك استفسار من المواطنين مستغربا من عدم وصول اللجنة لا سيما أنها أكملت تشكيلها.
من المفترض قبل شهر
مضى على موعد مجيء اللجنة إلى كركوك، والعالم هنا في كركوك بترقب دائم واستفسار المواطنين بشكل مستمر من أعضاء مجلس المحافظة وبالأخص من المجموعة العربية، باعتبار هذا الأمر يخصهم جميعا. فنحن أيضا نستغرب لماذا لم تأتي اللجنة لحد الآن، علما أني لدي معلومات قد استكملت جميع إجراءاتها وحتى عينت من الوزارات المعنية ناس معهم سوف يكونون خبراء ومستشارين لأعمال هذه اللجنة. باعتقادي بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة سوف تكون اللجنة جاهزة في كركوك وتعقد أول اجتماع مع الحكومة المحلية ومع مجلس المحافظة للتنسيق في العمل، وهذا ما جاء بالقرار أو في المادة 23 من قانون مجالس المحافظات أنه الحكومة المحلية يجب أن يكون لها دور فاعل ودور استشاري ودور تمهيدي في هذه المرحلة لوصول اللجنة إلى حلول سريعة، وباعتبار أهالي كركوك هم أهل الشأن.
وأكد محمد خليل الجبوري أنهم لا يقبلون تهميش أي طرف، وأن مجلس كركوك وإدارة كركوك مستعدتين للتعاون مع اللجنة،
ونتمنى من جميع أعضاء الحكومة المحلية في كركوك سواء الاستشارية والتنفيذية التعاون مع اللجنة لإنجاز عملها في الوقت المحدد لها في نهاية آذار 2009 حتى نستطيع أن نصل إلى نتائج مرضية ترضي جميع المكونات، ولا نقبل أيضا نحن طالما أن هناك قرار اللجنة سوف تكون توافقي، لا نقبل بتهميش أي طرف أو تغليب أي طرف على طرف آخر.
وقال عضو اللجنة التنسيقية محمد خليل أنهم يأملون أن تحل المسائل العالقة في كركوك وأن لا يجبروا تحويلها إلى الأمم المتحدة.
يعني على كل جهة عليها أن تعترف بحقها بحق الآخر مثل ما هي لها حقوق، والآخر أيضا يعترف بالحق، فهذا هو العمل. أما إذا بدأنا من مبدأ التنازل سوف لن نجد أي جهة تتنازل عن أي مكتسب قد حصلت عليه خلال هذه المرحلة، لكن عندما نبدأ بمبدأ الاستحقاقات والحقوق والاعتراف بحقوق الآخر نصل إلى نتيجة. وأما إذا نتكلم عن تنازلات سوف يصعب علينا الوصول إلى التنازلات، لأن هناك أيضا محاصصة حزبية موجودة في كركوك ومحاصصة سياسية ومحاصصة فئوية، كل هذه سوف تضع أمامنا العراقيل والمشاكل، وباعتبار اللجنة لن تصل إلى أي حل ونذهب إلى الأمم المتحدة، هذا ومقرر في عمل اللجنة، وتأتينا الطبخة جاهزة ونحن نريد أن نطبخ المشاكل في المطبخ السياسي في كركوك، لا نريد أن نذهب هذه الطبخة إلى مطبخ آخر يأتينا بأكلات جاهزة قد لا تريق للهضم لبعض السياسيين الموجودين.
قضية كركوكية يجمع كل الأطراف على ضرورة حلها فيما الحل السياسي مفقود، رغم أن الشارع الكركوكي لا يرى وجود أي أزمة. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
أعزائي المستمعين، تختلف آراء الناس بشأن المال، فالبعض يراه وسيلة للعيش ومنهم من يراه غاية يعيش البعض من أجلها ويقضي عمره كله يبحث عن الملايين، كما تبانت آراء بعض المواطنين في كربلاء عندما سألهم مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد عما سيفعلونه إذا ما أصبحوا من أصحاب الملايين، وما الذي تغيره في الإنسان هذه الملايين. دعونا نسمع معا إلى هذا التقرير.
يحتل المال منزلة بارزة في تفكير كل الناس تقريبا، وقد أشارت العديد من النصوص القرآنية إلى أن الناس يحبون المال حبا جما، وليس غريبا أن يسعى كل الناس باتجاه المال ويحرصون على جمعه لأنه محرك أساسي للحياة ومصدر مهم للراحة، ولكن يذهب البعض إلى أن جمع المال صار غاية عند أغلب الناس. فدعونا نستمع إذن إلى بعض آراء مواطني كربلاء بشأن جمع المال وكيفية التصرف به بعد جمعه وأمنيات الفقراء اليوم فيما لو أصبحوا من الأغنياء في الغد. هذا أولا كاظم سعود أحمد.
المال سيرة الحياة، وإنما مو فشيء أساسي بالحياة، يعني إذا ما عندك مال ما تقدر يعني تمارس حياتك بصورة صحيحة، بس مو معناها المال فشيء رئيسي بالحياة.
آخرون يعتقدون أن المال استحوذ على اهتمام الناس هذه الأيام، ومن يدري ربما ليس في هذه الأيام فقط، ولكنهم يعتقدون بذلك على أي حال.
بل هذا الزمان عبيد المال، ابتعدوا عن القيم والأخلاق عن الله سبحانه وتعالى، بس يركضون على المال، وياه العدة مال أكثر هو المفضل بالمجتمع،
أكثر الناس عبيد المال، وهذا يوضح أنه شنو وضعنا هذه الحالة بالعراق ساحنا، أكثر الناس اشتغلت
بالمال وقامت تفجر وقامت تسلب وقامت تنهب من أجل المال. وفعلا هو هذا العبيد بالضبط يعني.
سألنا بعض المواطنين عن الطرق التي ينفقون بها أموالهم فيما لو أصبحوا فجأة من أصحاب الملايين فأجابوا:
لا طبعا أفتح بها مشاريع، لأن أكو هاي ناس عاطلين عن العمل، خريجين يعني كليات وخريجين معاهد، خريجين إعداديات قاعدين هسه اللي يعني واحد من عندهم هذا قاعد يعمل خريج كلية آداب ماكو تعيين لحد الآن. من ناحية شخصية متواضع يعني، أنا إذا كانت عندي فلوس أو ما عندي فلوس هو ذا كان الكاظم باحترامي بين الناس، ما أتكبر على الناس، أساعد الفقراء والمساكين وأستخدمها بطريقة صحيحة اللي هي ترضي الله.
يعني أعمال خيرية مساعدة الناس، انت عارف احنا شخصية بذات العراق وضعه يعني، لو الناس اللي الخيرة اللي اصحاب الاموال لو تشوف الناس هذه اللي محتاجة كذا فساعتها، فهو هذا يعني المشروع، هو هذا الاساس من مساعدة الاخرين يعني. هذه امنيته، قد يكون مثلا الله اعلم يعني ما يزكي نفسه الا الله سبحانه وتعالى يعني، بس هي هاي الامنية اللي يمكن انه مثلا لا اقول مثلا الانسان اللي عنده الاموال هذه انه المفروض انه يساعد الناس كذا هالمجال هذا.
وتفاوتت آراء المواطنين بشأن موقفهم من المال وهل هو وسيلة أم غاية برأيهم، فبعضهم قال إنه غاية وهدف، معتقدين أن حصولهم على المال يعني الحصول على أشياء أخرى مهمة، بينما قال بعض آخر إن المال وسيلة للوصول إلى غايات أخرى. واعتبر هؤلاء أن التمتع بالمال بعد جمعه ممارسة تجعل العمل ذا قيمة وثمرة، بينما اعتبروا الاكتفاء بجمع المال فقط دون التمتع به بعد جمعه مباراة دون متعب بحسب تعبير بعضهم، غير أن الأكاديمي إبراهيم عبد الحسين له رأي آخر في هذه القضية.
حقيقة أن حب المال مسألة طبيعية يعني، حتى ذكرت في الكتب السماوية، ولكن يجب على الإنسان أن لا يجعل المال هدفا يعني هدف نهائي، أن يكون سعي متزن لا يؤدي إلى قلق يصيبه أو يتحول إلى حارس المال.
ويضيف عبد الحسين أن صفات كثيرة غير حميدة تأتي في سياق تراكم الأموال عند الأشخاص، ومن هذه الصفات غير الحميدة هو الغرور والتعالي على الآخرين، ولكن أحد المواطنين ممن استمعوا إلى هذا الرأي علق قائلا: أقسم أنني لن أصب بالغرور حين أصبح مليونيرا، فدلوني على طريقة لأكون كذلك. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
قالت لي سمرة يا عيني انطيني 50 10 لحوش العنب وعشرة لحوش التين وعشرة دوكوك هوا وعشرة يصبوا في ناجي وعشرة يدوكوا الكحلة يسواد عيني
وهي لبنية بدوية جلتني لحنت علي ولا كلمتني
وشريف على الوادي وقل له يا مرحبا نسيم يا هوا بلادي يا ربي خلي القمر واطلب انا مرادي لطيل ليلة حنة وبشموع مضوي لرعاها برموش العين يا حلا السمراني وحليفك بالله لا تروح وتنساني يا الغالي على قلبي يا نور عيني
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع نبيل حيدري لمتابعة الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع السيدة أيار أحمد حول قصائد وأشعار الشاعر الملا عبود الكرخي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات. فوقتا ممتعا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في الحلقة السابقة من برنامج حوارات فتحنا ديوان الشاعر الشعبي العراقي الملا عبود الكرخي، وأنارت ضيفتنا الباحثة أيار أحمد خلال تلك الحلقة جوانب مختلفة من شخصية وشاعرية وملكة الرصد والنقد اللاذع التي ارتبطت بعبود الكرخي صاحب قصيدة المجرشة التي نقل خلالها معاناة المرأة العراقية كجزء من معاناة العراقيين. في هذه الحلقة نواصل التعرف على التقاطات عبود الكرخي المنوعة والممتعة والجريئة. أهلا بالسيدة أيار أحمد وبكم أصدقائي المستمعين. عبود الكرخي اشتهر بمشاكساته، ربما بعض الناس يحفظون ويرددون بعض أبياته، شيء من الأدب المكشوف، يعني واحدة من القصائد اللي غناها بعض مغنين مثل يوسف عمر وهي قصيدة داود اللمبتشي.
والله يا سيدي ملا عبود الكرخي عدا أجزاء ديوانه الأربعة المعروفة عند ديوان صغير يسمى الأدب المكشوف، أنا هذا حقيقة ما شايفته مطبوع أو صعب أن نلقي عد، يمكن شخوص وأصدقاء معينين. بس من القصائد اللي أنت ذكرت هي قصيدة داود اللمبتشي. هذه القصيدة اشتهرت ويعرفها العراقيين دون أن تنشر في كتاب، يعني هي لو كانت نشرت بالأدب المكشوف، الأدب المكشوف هي من الكتب اللي ما متوفرة لعامة الناس، هذه القصيدة انحفظت في الذاكرة العراقية شفاها، ويقال يعني غنى القصيدة هذه المطرب معروف يوسف عمر، وغناها في جلسة خاصة، بس بهالجلسة انحفظت أبياتها وذاعت واشتهرت، حتى أنه ما يدري هو سجلوا لها، ما يدري سجلوا لها، هي بالوهلة الأولى من واحد يسمعها يقول هذه قصيدة بذيء، لكن هي فعلا صورة اجتماعية دقيقة وساخرة لطبقة من مجتمع بغداد بذاك الوقت، مارست هاي الطبقة أفضل وأقدم مهنة في التاريخ خلال النصف الأول من القرن الماضي في محلة الميدان في بغداد. نعم.
المبغى العام كان مكنا،
فلصقت هاي الصفة بهذا المكان. يبدو لي أنه هذا الشخص اللي هو اللمبتي أو داود هو لقب مأخوذ من اللمبتي، لأن كان ينير لمبات الدرابين بذاك الوقت، وهي فد مهنة يعني عد أمانة العاصمة.
بالضبط، هو حسب ما تروى يعني دراسة لهذه القصيدة أنه داود فعلا هو كان ينير فوانيس المدينة
بالضبط.
ويعيش في هذا الحي، حي المبغى العام، ويمارس دور السمسرة بشيء من هذا القبيل،
من هذا القبيل. فالملا عبود رصد هذه الظاهرة وكتب عنها مطلع اللي يقول بمات اللمبتشي داود وعلومة قوموا اليوم دنعزي فطومة. فيبدو لي أنه هاي شخص أيضا معروف بذاك الوقت، هي هذه
الامرأة
مذكور اسمها بهذه.
نعم الطبيعة. يبدو واحدة من نساء المبغى نفس المكان.
يبدو لي
نعم.
ويقال أنه هو الملا عبود قاعد في قهوة وكان دا يتفرج، شاف فالجنازة فايتة ووراها نساء دا يلطمون بالطريقة البغدادية القديمة، فسأل هذا منه قال له فلان اللي هو داود اللمبتشي توفى وذولا حزنانين عليه. وطبعا قريحة الشاعر رأسا أنتجت هذه القصيدة اللي فعلا من عجائبها أنه هي غير منشورة لكنها معروفة بشكل كبير.
هذه القصيدة وأمثالها يبدو أيضا نموذج لقدرة عبود الكرخي على التقاط الحقيقة، على التقاط الواقع في شعره يبدو لي.
بالضبط، هي فد القصيدة الأولى اللي حكينا عليها المجرشة، بعدين عنده قصيدة الكونيات، هذه القصيدة اللي يغطى بها كل المهن اللي موجودة، وعنده قصيدة ثالثة أيضا معروفة هي قصيدة المحالات.
المحالات أعتقد شكل من أشكال السريالية يمكن بالصور اللي أخذ.
بالضبط، فشي ما رح يصير، يعني هو يعتقد الملا عبود لهالقد ما كان الوضع أنه كل شيء ماكو حاول، بس بخلالها هو رصد أيضا لهواية أشياء، يعني أنا أتعجب بها فد أبيات تقدر تعلم الطالب العراقي شيء أفلان شيء وين يزرع أو وين يكثر، لأنه هي فد محطة يعني بيت من الأبيات يعلم أربع مكانات للجغرافيا.
تتذكرين بعض الأبيات تحضرت من قصيدة المحالات؟
إيه. فضلي. المحالات بداها يحكي على نفسه، ملا عبود طبعا هو أول ناقد ينقد نفسه، يعني حتى نفسه ما خلصانه من عنده مثل ما يقولون. فيقول يصير الزوجة ببنية، يصير بالجنة إلي حورية، هذا مطلع القصيدة. وبعدين يقول مثلا يصير تصعد للسماء بسلم درج، يصير من مصلوب تطلب لك فرج، يصير خيلك لزهة بسوق الهرج، يصير ميلو تربط بصارية، يصير شايب منحني يرجع ولد، يصير بالمرمر يدقون الوتد، يصير شفت الواحد الفرد الصمد، يصير بطمج يجتمع والحية
لا ما يصير،
يصير من كاغد ينشؤون السفن، يصير ميت دغار تحسب حبدهن، يصير مأكول السبع جتو تبن، يصير تطحن لك صشم برحية، ما يصير. عندك هاي أريد أسمع لك إياها. يصير ترسل للهويدر برتقال، يصير ترسل تتن غرسل شمشمال، يصير للمشخاط ترسل رز شتال، يصير للموصل تسحبي.
لا والله ما يصير.
زين هذني هاي أربع مكانات، زين ترصد لك في كل مكان شي ينزرع
وتأشر قابليته يعني معلوماتية، يعني هو فعلا
فظيع قابليته المعلوماتية. بدي أقول لك كان العراق كله يعرفه، يعني ما إحنا ما نقدر نقول ملا عبود بغدادي، لا هو يعني ماكو قرية ماكو مكان بالعراق ما عرفه، وهاي راجعة لنتيجة اللي حكينا عنه بذاك الحلقة أنه كان يفتر ويا الوالد في مناطق حول العراق، لذلك كسبته خبرة فظيعة. طبعا من المحالات اللي كانت يم العبود هي صارت مو محالات الآن،
مثلا
يصير أقرأ وأكتب، أكتب بلا منظرة، يعني. يصير فحمت فوقها للجوهرة، يصير ما يرقى العلم بالقاهرة، يصير كرخي يبدل الجنسية مثلا. ويعني ما أدري من العبود لو عايش ويانا هم يمكن كان طلع في مكان ما وبدل جنسيته ولا
مثل حال مع الأسف ربما ملايين من العراقيين.
ملايين العراقيين نأسف طبعا
نعم.
بس بالتأكيد مثل ملا عبود او مثل اهلنا
واعتقد لو هو حاضر بهذا الزمن كان التقط الكثير مما
يعني
ينقده ويلتقط.
هل كان بالامكان يلتقط مثلا ملا عبود مثل ما كان بحريه ذاك الزمان هي اللي اتاحت يعني المجال يعني
فعلا يعني اكو شكل من الحريه المنتظره والمشجعه من قبل المجتمع ينتظر هذا النقد. يذكرني هذا ايضا ست ايار باحد الشعراء الشعبيين صح قول حسين جسام اللي هو كوفي او نجفي ايضا عنده ديوانين او ثلاث مجموعه قصائد في ديوانين قيطان الكلام وسنجاف الكلام ايضا مجموعه من المحالات ومن الصور السرياليه التي لا تخطر ببال ايضا كتبت قبل 80 90 سنه. يبدو يعني هذه النماذج العراقيه فعلا مميزة في قدرتها على أن تقدم شكل فريد ونمط فريد من الأدب. ولا ننسى أيضا عزيز علي الزجال والمنولوجيست الرائع أيضا التقاطات أيضاً مميزة أيضاً.
بس لا تنسى أستاذي فاضل المجتمع كان متسامح يعني من العبود لو انتقاداته يمكن بهاليوم يمكن تفسر في شتى الميادين وصل عليها بشكل كبير.
إذا خلي استحضر ست أيار أحمد يعني مباغتة عبود الكرخي في الربع الأول أو الثلث الأول من القرن العشرين ودعوته للسفور للمرأة في تلك الأيام.
أتذكر هي أشهر قصيدة بهذا الباب هي لشاعرنا الكبير جميل صدق الزهاوي اللي قال بيها
أسفري
أسفري في الحجاب يا ابنة فهر وداء في الاجتماع وخيم أسري فالسفور صبح بهي والحجاب ليل بهيم. ملا عبود من سوى المجرشة يعني يبين آلام المرأة مشاكل المرأة بس يريد يحافظ على المرأة بشكلها لأن ملا عبود قضى وطرا من عمره يشوف يوم يلبس عقال له بل عقال يحول على السدارة يعني عنده قصايد يباوع نفسه بالمراية ويقارن بين صورته بالعقال وبين السدارة. فملا عبود أتخيل أني هذا خيالي طبعا أنه هو يريد هاي المرأة معتبرها جوهرة أو فتشي لازم تبقى موجودة بالبيت حسب تفكيره بذاك الوقت.
يعني نذكر منها فت بيت واحد بيتين
عنده مثلا ضد مسألة الحجاب يقول لها فعنده قصيدة بهذا الباب يخاطب بيها فت أديبة بذاك الوقت الأديبة اللامعة سماها الكاتبة السفورية فيقولها يا أديبة لامعة شعري لنسرج دافعة حقك وما من فائدة من عندنا يا سيدة لا زال نفسك رايدة فوتي وبابك واسعة الماي سوقة مرضعة سوق العصا ما يطبعة للوطن أكبر منفعة منك وأنت النافعة يا لامعة رب الحسن قومي وخرجي من السجن فوتي وتفلي بكل ذقن من أين أنت فازعة امشي شسخ يا عاقلة خلي الرجل يطرح قله زندبله مردبله شبكم لنا مو طايعه هاي هنا نرجع شوف شلون دخل يعني شبكم كلمه كردي بمعنى ماذا نعمل اذا انت مو طايعه
زندبله مردبله
شبكم لنا مو طايعه يعني ليش انت ايش نسوي اذا انت مو طايعه
جميل عنود
يقولها خلقتي حكم كل مجتهد وقنعتي في فتوى الولد شقيتي شق ما اعتقد يرجع صارت فاجعه وين اللي بس المصطفى والماي بالجرة صفه تم الصفور الشرطفة بشراك صارت معمعة هنا أنا مصطفى هو كاتب أديب عراقي أيضا
وين اللي يبشر مصطفى
والماي بالجرة صفة تم الصفور الشرطفة بشراك صارت معمعة
طيب الكرخي والوطن العربي كانت هناك العلاقات وما زالت بين الدول العربية يعني ممتدة كيف حضوره مع المجتمعات العربية الأخرى
يعني ملا عبود الكرخي كان عروبي 100% بشكل وأيضا ضد الإنجليز على طول الخط ويعتبر كل شيء ضدهم هو يعني من الوطنية بشيء في ذاك الزمان ولكن أيضا ملا عبود ما يفوته أنه أن ينتقد حتى العرب بوقتها يعني عند مقارنة لطيفة لما توفى عبد المحسن السعدون انتحر عندنا رئيس الوزراء العراقي عبد المحسن السعدون
نعم.
كان يتأمل الكرخي يعني مثل ما سووا العراقيين أو مثل ما تصرف العراقيون تجاه وفاة سعد زغلول أن رح يجازوهم أن يقهرون على السعدون سوالهم قصيدة منها يقول ومن سعد زغلول مات قلبنا كل الكائنات بتشبايش كائنات صارت وراء ووعانة ويوم مات المنفلوطي كسر همي وقلق نوطي موتي يا روحي وشوطي لأن مملوء رعانا وعندنا رئيس الوزارة أفزع أوروبا انتحار بطل سعدون اعتباره راقي سيد عالي شان جرايدهم خبر ذكروا مختصر أزيد ما كتبوا ما اهتموا ما اعتبروا اعتباره بربعان
يعني عتاب جميل في مرارة. في مرارة وعتاب فعلا جميلة جميلة. طيب حمية البرلمانات والانتخابات تبدو ملاصقة وملازمة العراقيين على الأقل في السنوات الأخيرة، كيف علق عليها عبود الكرخي قبل أكثر من 70 سنة؟
الملا عبود الكرخي كان أنا أعتبره ثرمومتر للانتخابات والحالة بذاك الوقت، يعني مراقب شديد ما خلى أحد بالبرلمان أي شيء شغلة بالبرلمان تخصه من رواتب من انتظام من إلى آخره ما انتقده بس وكانت
يعني كان هيئة نزاهة بحاله
بالضبط هو يعني عادل هيئة النزاهة بذاك الوقت وقاعد لهم مثل ما نقول بالبغدادي ركبة ونص. عنده قصائد يعني عديدة كثيرة على الانتخابات ومهازل الانتخابات بس عنده واحدة جدا مشهورة أصبحت يعني يستشهد بها العراقي دون أن يعرف أنه هذه الملا عبود الكرخي
وهي
مهازل الانتخابات يا وليد لا تبلانه جامع الحيدر خان أرجوك لا تروح انضبط ليش أنت مو واحد صبط أنا وجنابك ننبسط أشرى ولويان الداعي رحت يوم السبت على الانتخاب تفردت مخطوف مرعوب رجعت عقل انسلب إيمان واقف لك بنص الدرب يقول لك أخذ لا تنضرب مجبور تأخذها غصب حازب هو وأخوان ليروح لابد ينجلخ جلخة نظيفة ويندرخ حصلنا يا كرخ الصلخ يا مرحبا بهالجانة شاهدت كل القشمرة بهالانتخاب اعلم ترى اعجوبة صرنا ومسخرة وصيحة فشل رنانة
يعني هي محطة قاسية بعض الشيء دعينا نأمل أن
لا إن شاء الله إحنا غير فكرة
شكرا جزيلا لضيفتنا العزيزة سيدة أيار أحمد التي فتحت لنا جزءا من اهتمامها ورصدها ودراستها الدؤوبة لشاعر ومؤرخ المجتمع العراقي عبود الكرخي وشاهد
اسمح لي أنا أريد أيضا أقول أشكركم يعني خلي نفتح باب على ملا عبود وأمثال ملا عبود
شكرا لمثل هذه الدعوة ولحضورك وإلى لقاء شكرا لرفقتكم أصدقائي مستمعي إذاعة العراق الحر ومرحبا بملاحظاتكم وآرائكم على برنامج حوارات بالكتابة إلى بريد إذاعة العراق الحر الإلكتروني iraqhur@rfer.org أو بإرسال رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.